بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
المفروض أن ندخل إلى مسألة الغناء، ولكن توجد خاتمة ذكرها المصنف رحمه الله في أواخر مسألة الغش. في الدرس الأخير أنا أشرت إليها، لكن باعتبار أن الوقت مضى سريعا أذكرها مع التوضيح أكثر. البحث الأخير الذي بحثه المصنف رحمه الله في مسألة الغش هو بحث عن الحكم الوضعي للغش، أو قل المعاملة المغشوشة. هل أن المعاملة التي وقع فيها الغش هي صحيحة أو أنها باطلة؟ هذا هو السؤال. المصنف رحمه الله ذكر أولا قول المحقق الكركي. المحقق الكركي كان مترددا بين الإفتاء بالصحة والإفتاء بالبطلان لوجود وجه للصحة ووجه للبطلان، ونقل ثانيا الوجه الذي نقله المحقق الكركي عن الشهيد الأول، فإن الشهيد الأول في موارد أخرى غير مسألتنا كان مترددا أيضا بين القول بالصحة والقول بالبطلان، وذاك الوجه وجه الصحة والبطلان الذي ذكره الشهيد الأول يأتي بنفسه في مسألة الغش اللي هو التردد بين تقديم العنوان أو تقديم الإشارة. فصار عندي دليل، أو قل صار عندي بيان للتردد. المحقق الكركي ذكر بيانين للتردد في صحة وبطلان المعاملة التي يوجد فيها الغش. المحقق الكركي لم يفتي بالبطلان، لكن تردد على كل حال، كما أنه لم يفتي بالصحة. هذا ثاني. ثالثا، انتقل المصنف رحمه الله إلى المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي ذكر وجهين للإفتاء بالبطلان. المعاملة التي وقع فيها الغش باطلة لوجهين ذكرهما الأردبيلي. بعد هذا الاستعراض الذي ذكره المصنف رحمه الله وصلت النوبة إلى بيان رأيه. يقول المصنف: الأقوى في رأيي هو صحة ثلاثة أنحاء من المعاملة وبطلان نحو واحد منها. فإنه قسم رحمه الله قبل أن يدخل في بحث الحكم الوضعي في الغش، قسم المعاملة قسم الغش إلى أربعة أقسام. القسم الأول: مزج الرديء بالجيد، مثل الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة ذات المستوى الأدنى بالمستوى الجيد من الحنطة. القسم الثاني: مزج غير المراد في المراد، مزج غير المراد في المراد. طبعا مثال القسم الأول هو الحنطة، عليه السلام ورحمة الله، حنطة سيئة رديئة مع حنطة جيدة. المثال الثاني: الحليب بالماء، مزج الماء مع الحليب، فإن الماء ليس بمراد أساسا حتى يمزج بالحليب. يمكن أن نضرب لمثال التراب مع اللي هو غير مراد مع الحنطة، هذا نحو آخر أيضا داخل في القسم الثاني من أقسام الغش. الثالث: إظهار الصفة الجيدة على أنها موجودة لكنها مفقودة، إفقاء إظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، يقول لك هذا الجهاز التلفاز اللي أبيع لك إياه ذات دقة عالية في ذات دقة عالية في الصورة، أو المثال اللي يضربونه أن هذه الأمة تعرف تقرأ وتكتب أو يذكر له أن هذه الأمة جميلة ما شابه ذلك. هذه إظهار لصفة جيدة لكن هذه الصفة في الحقيقة كانت مفقودة. الرابع باعه دراهم على أن هذه الدراهم هي دراهم ذهب لكنها في الحقيقة كانت نحاس إلا أنها مطلية بالذهب مو أكثر من ذلك. فإذا الغش بغير الجنس المصنف رحمه الله يعتقد أن القسم الرابع فقط هو الذي تكون المعاملة فيه باطلة، وأما الأقسام الثلاثة الأخرى فالمعاملة هناك صحيحة، ولكن صحة المعاملة تنطبق تندرج تحت واحدة من القواعد الأخرى التي لا بد أن نذكرها. بالنسبة إلى القسم الرابع راح نطلع المصنف يفصل بهم بالمقلوب، يعني يجي إلى القسم الرابع أولا يقول هذا باطل. بطلان القسم الرابع من المعاملات المغشوشة منشأه أنه هذه الدراهم التي هي من غير جنس الذهب من غير جنس الفضة أو هاي الدنانير التي هي من غير جنس الذهب هذه صارت آلة من آلات الفساد الهدف منها التدليس على الناس، فلا بد من محوها، ولذلك لا يجوز الاتجار بها. أنت إذا وقعت بيدك لا يجوز لك أن تعطيها إلى غيرك بحال، وبالتالي فهذه المعاملة باطلة. ويبقى ذاك الأخ الذي غشك بهذا النحو من المعاملة مطلوب لك، والثمن الذي أخذه ثمن باطل حرام. هذا هو المنشأ في بطلان القسم الرابع. القسم الثالث إظهار الصفة الجيدة المفقودة. أصلا هذا التلفاز أصلا ليست له دقة عالية في الصورة، وإنما إجى البائع قال لي هذا ما يعبر عنه بالأجلي الدقة العالية في الصورة، أو هذا العبد مثلا يكتب وهو يقرأ ويكتب وهو ما يقرأ ولا يكتب، أو هاي السيارة بها الصفة الكذائية وهي ما بها هاي الصفة الكذائية. المهم ها يعني إعادة بس من عدة إعادة زين. أهدافي إظهار الصفة الجيدة، بعدين البائع بعدين المشتري انتبه إلى أن المسألة أن هذا فاقد لتلك الصفة. في هذه الحالة نصحح البيع، لأنه المعاملة وقعت على هذا التلفاز أو وقعت على هذا العبد أو على هذه الأمة، ولذلك المبيع هو المبيع. غاية الأمر تخلفت الصفة، أظهرنا صفة وهذه الصفة غير موجودة، نصحح البيع ولكن نثبت في المقام خيار التدليس، نثبت له خيار التدليس. خيار التدليس شنو هنا شنو يترتب عليه؟ في خيار التدليس نقول للمشتري نقول له أنت لك أحد أمرين، لو الأول لو الثاني، إما أن تصحح البيع كله وإما أن تبطل البيع كله. ما نجعل له ثلاث خيارات، ما نجعل له خيار مردد بين ثلاثة أمور، لا، خيار مردد بين أمرين. نقول له لو أنت تصحح البيع على هذا العبد بكله بكل البيع من دون أن تطالب بأرش، وإما أن تبطل البيع كله من دون أن تطالب بشيء. هذا هو معنى خيار التدليس. خيار التدليس لا يوجد فيه أرش، هذا هو القسم الثاني، ما يقلل بالتبكيفة. هذا التلفاز اللي ما بي دقة عالية لو تقبله كله بالسعر اللي بعتك إياه لو تبطل. تلاحظ كيف خيار التدليس خالي عن الأرش. في القسم الثاني مسج غير المراد بالمراد. هنا يجي تارة في مثال الماء والحليب وتارة في مثال التراب والحنطة. في مثال المال الماء والحليب أنا البائع مزجت الحليب مع الماء وبعته لك. في هذه الحالة ما هو حكم البيع؟ يقول المصنف صحيح البيع هنا صحيح، لأن المقصود بالبيع هو الحليب، والمقصود بالبيع الموجود ما زال العنوان منطبقا عليه، ما بعتك إياه حتى بعد مزجه بالماء هو حليب ليس شيئا آخر. غاية الأمر هذا الحليب فاقد لصفة الحليب الخالص، وبالتالي باعتبار أنني مزجته مع الماء وبعتك إياه فيه عيب. تلاحظ كيف هذا فيه عيب. فإذا كان من هذا القبيل في هذه الحالة نقول هو صحيح، هذا صحيح، ولكن يثبت له خيار العيب. خيار العيب يثبت للمشتري. خيار العيب فيه ثلاثة أمور مخير فيها المشتري: إما أن يصحح البيع كله مجانا، وإما أن يصحح البيع مع المطالبة بالأرش، وإما أن يطلب كيف، له الخيار في ثلاثة أمور. خيار العيب فقط هو الذي يوجد فيه أرش من دون الخيارات الأخرى. هنا هو بكيف المشتري، يقول باعتبار أن هذا الحليب أضيف إليه الماء أنا أقدر الآن أطالبك بالفارق بين هذا الحليب والحليب الخالص وأصحح البيع. أقدر أصحح البيع مجانا لأن أنت جاري، ومع ذلك استحيت أخذ منه، استحيت أخذ منه أو أطلب بعملك يا بني أنا أنت غشيتني، أنا أرجع الحليب وما أريده، أبطيق غيره أقول له لا ما أريده، كيف أنا لي الخيار في ذلك. بعكس القسم الثالث خيار التدليس، أنت مردد بين أمر لا ثالث لهما، إما تقبل بما هو وإما ترفض المعاملة، تفسخ المعاملة. هذا بالنسبة إلى الماء والحليب. طبعا هنا هذا طبعا قلت عندنا المثال اللي ذكره المصنف في بداية عرضه للمسألة، هنا ذكر هذا المثال، هذا القسم ذكر المثال للقسم الثاني الماء والحليب. هنا راح يضيف نحو آخر وهو التراب إلى الحنطة. خب أنا أبيع حنطة، سوي جبت بعتك حنطة بيها تراب، مرة هذا التراب تراب قليل يعني ما يأثر عند العرف على تسمية المبيع بالحنطة، ما يأثر. تلاحظون كيف؟ لا يؤثر، يبقى المبيع حنطة ولا يتأثر عنوان المبيع بالممزوج اللي هو التراب، هو هذا حنطة. هذا لا مشكلة فيه، البيع صحيح وليس لك أن تطالبني بشيء، لأن العرف يقول عادي هذا المقدار، هذا المقدار يضاف موجود، هذا المقدار من الحص عادي، هذا المقدار من التراب عادي. وتارة ثانية يكون المضاف كثيرا بحيث لا يقال أنني بعتك الحنطة وإنما بعتك حنطة مع تراب، الممزوج من الحنطة بالتراب هذا الذي بعتك إياه. في هذه الحالة المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أنت بين خيارين أيها المشتري، أنت بين خيارين، إما تفسخ المعاملة من رأس، تفسخه من رأس العقد وتقول ما أريده هاي الحنطة الممزوجة بالتراب ما أريدها، أقول أعطيني فلوس. إذا قلت أنت المشتري هذا المعنى بعد أنا ما أقدر أقول لك لا، حرام علي والمال يبقى في ذمتي. تلاحظ كيف؟ ويمكن أن أمضي المعاملة، أقول لا المعاملة أقبل. إذا أمضيت المعاملة في هذه الحالة إن أنا البائع سأكون مدينا لك بما يقابل التراب من الثمن، الحنطة الآن إيش قد سعرها؟ الحنطة أنا بعتك إياها عن طن، لكن عندما توزن مع التراب، وإذا التراب بمقدار معقول جدا، مقدار للكيلوات 100 كيلو، طن 1000 كيلو، وإذا 100 كيلو هو وزن التراب، لازم أرجع لك مقدار 100 كيلو من الحنطة اللي هي قابلة في الحقيقة التراب. فإذا أنا بالخيار، أنت المشتري عفوا بالخيار بين أن تفسخ وبين أن تمضي، فإذا أمضيت لك الحق أن تطالبني بمقدار ما يقابل التراب من الثمن. طبعا هنا المشتري له حق تبعض الصفقة، حق تبعض الصفقة باعتبار هو راد يشتري طن، وأنا بحتاج قد الآن في الحقيقة 900 كيلو مو 1000 كيلو. فهنا راح يصير مثال، هذا المثال مثله مثل بيع ما يملك وما لا يملك. في بيع ما يملك وما لا يملك يبقى للمشتري حق خيار الصفقة، تبعض الصفقة، باعتبار أنه أنا بعت لك صفقة كاملة أم الألف، وإذا بيها طلعت 900، فأنا حق تبعض الصفقة ثابت لي أنا المشتري. مثل ما يملك وما لا يملك، فإذا بعت في كتابين، واحد مالك وواحد مالك صديقي، بعدين اتضح صديقي ما يقبل، أنت لك الحق أن تقبل المشتري فقط للكتاب الواحد، زين، وترجع وتأخذ بقية المال مالتك، ولك حق أن تبطل المعاملة بعنوان تبعض الصفقة. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول فيما لو مزج الرديئة بالجيد، حنطة سيئة أضاف مع الحنطة الجيدة الأعلائية وباعها بقيمة الحنطة الجيدة، في هذه الحالة ما هو حكم هذا البيع؟ ما هو حكم هذا العقد؟ المصنف رحمه الله يقول هنا ابتداء البيع فيما قابل الحنطة السيئة باطل. هاي الحنطة السيئة وإن صدق عليها أنها حنطة لكنها غير مقصودة بالبيع، وبالتالي ما يقابلها من البيع باطل، يعني يصح البيع فقط بلحاظ الحنطة الجيدة. فالمكلف البائع يفترض عليه، المفروض ملزم بإرجاع الثمن المقابل للحنطة السيئة، أو قل ما زاد على ثمن الحنطة الجيدة يرجعه إلى المشتري. هنا هنا المفروض بعد المصنف هذا اللي راح أقوله ما قاله، لكن هذا بعد بناء على القواعد مالته رحمه الله، المفروض هم هذا النتيجة تنتهي إلى هذا المآل. هنا أيضا راح تتبعض الصفقة، لأنه أنا رايد من عندك طن من الحنطة، وأنا متعاقد وياك على الحنطة الجيدة، وأنت كنت ذاب بالحنطة السيئة وياها، في هذه الحالة تتبعض الصفقة. رايح ألف، رايد 1000 طن، أنت اعطيت لي 900 واعطيت لي شيء لا يتم العقد بإزائه، فتتبعض الصفقة، وأنا لي خيار تبعض الصفقة، أقدر أبطل البيع كل بعد أن بطل هذا الجزء من البيع، أقدر أبطل من البيع هذا المبيع، أقدر أبطل البيع بأجمعه. قال المصنف رحمه الله: فالأقوى حينئذ بعد أن ناقش المحقق الأردبيلي وانتهى إلى ما انتهى إليه من عدم صحة ما ذكره المحقق الأردبيلي، الأقوى في المسألة حينئذ، يعني بعد أن تبين مرتبط بما سبق ما أقدر أرجع أعيده، بعد أن تبين أن الروايات التي تحدثت عن الأن تحدثت عن الدينار لا تدل على الحرمة والنهي، حينئذ الأقوى في مسألتنا صحة البيع، لكن في القسم الأول والثاني والثالث، في غير القسم الرابع، وأما الرابع فالبيع باطل فيه. في هاي الأقسام الثلاثة الأولى البيع صحيح، لكن ثم العمل في الأقسام، في البيع الصحيح العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، إذا ظهر الغش للمشتري نعمل على أساس قاعدة من القواعد التي تجري في المقام. حينئذ ما هي القواعد؟
احنا في الرابع قلنا بطلان، في الثالث في اظهار الصفة الجيدة المفقودة. فإن كان قد غش، يعني البائع قد غش في إظهار وصف مفقود، أظهر وصف على أنه موجود لكنه كان مفقود، كان فيه خيار التدليس، كان في هذا العقد المشتمل على الغش، أو قل في هذا الغش أيا كان، لكن الدقة تقتضي أن نقول كان في العقد المشتمل على الغش خيار التدليس. خيار التدليس يعني مردد بين أمرين، مردد بين أمرين. لأنه المصنف ليش قال خيار التدليس؟ لأنه هو أصلا عندما ذكر هاي الأقسام الأربعة، عندما قبل أن يذكر الحكم الوضعي هناك أشار إلى أن القسم الثالث هو نفس التدليس اللي ذكرناه في الماشطة. فهنا إذن الثابت خيار التدليس وهو مردد بين أمرين، إما أن يمضي ككل وإما أن يفسخ ككل. أرش ما يوجد أرش إلا في خيار العيب الأرش. وإن كان هذا القسم الثالث، القسم الثاني هذا وإن كان، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، مسج اللبن بالماء. فالظاهر هنا خيار العيب، هاي القاعدة هي اللي نطبقها، نثبت خيار العيب في العقد، في العقد المشتمل على الغش. فإذا صحيح مع خيار العيب، على أي أساس صححته شيخنا مع وجود مع إثبات خيار العيب؟ قال لعدم خروجه المبيع بالمسجي اللي هو اللبن بالمسجي مع الماء عن مسمى اللبن، عن مسمى الحليب، فهو حليب لكن معيوب، ويثبت في هذه الحالة خيار العيب لا أثر. خيار العيب يعني أنت مردد أن مشتري بين ثلاثة أمور، لك الحق أن تفسخ، لك الحق أن تمضي مجانا، لك الحق أن تمضي مع الأرش. وإن كان هذا تابع للقسم الثاني، لكن القسم الثاني مرة المشروب المنزوج هو الماء للحليب، ومرة المشروب المضاف هو التراب للحنطة. التراب مثل ما الماء، مثل ما الماء غير مراد، كذلك التراب غير المراد. لكن الفارق في المقام، الفارق في المقام أن المبيع هنا ما يطلق عليه حنطة وبس، وإنما هو حنطة مع تراب مزج بنحو كثير، حنطة مع تراب. هناك ما يقال حليب مع ماء، حليب لكن هذا الحليب معيوب. وإن كان البعض قالوا هذا خنسويه قسم خامس، بعد خنسويه قسم خامس، لأن أكو فرق ولو كان فرقا دقيا، فرق بين مثال التراب والحنطة ومثال الماء والحليب. المهم نقدر نسوي القسم الخامس، نقدر نقول هذا نفس القسم الثاني، ولكن مع فارق في القسم الثاني، أكو فارق بين المثالين. وإن كان المسج والغش من قبيل التراب الكثير، وإن كان الممزوج سليمان، وإن كان الممزوج من قبيل اللي وغير المراد من قبيل التراب الكثير، قيد بالكثير لأنه إذا كان التراب قليلا فلا مشكلة في البين، صحيح ولا يثبت خيار في المقام، لا يؤثر في صدق الحنطة. من قبيل التراب الكثير في الحنطة، إذا كان من قبيل ذلك كان له حكم تبعض الصفقة، حكم تبعض الصفقة يعني بعد بكيفه يريد، باعتبار أنه أكو تراب واي هذا يريد يمضي المعاملة ويريد أو يريد يفسخها، إذا فسخها يفسخها كليا، وإذا أمضاها يقول أوافق ما يخالف، له حق أن يأخذ ما قابل التراب من المال، كان له حكم تبعض الصفقة، وينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد، لأن التراب لا مالية له، أساسا لا مالية له. خلصنا القسم الثاني. ولو كان شيئا متمولا، هذا هو القسم الأول، لو كان المنزول شيء متمول، حنطة رديئة مو تراب، حنطة رديئة، حنطة سيئة، ولو كان المنزول شيئا متمولا بطل البيع في مقابله، مقابل الحنطة السيئة البيع باطل وليس صحيحا، فقط في مقابل الحنطة الجيدة يكون البيع صحيحا. إذا انتهينا إلى هذا المعنى بناء ما ذكر المصنف، لكن بناء على القواعد اللي أسسها رحمه الله هنا هم يثبت حقه تبعض الصفقة للمشتري. له أن يبطل، يقول لك أنا اشتريت من عندك طن، أنت الآن بعتني بالحقيقة، لما نفرز راح نشوف تقريبا 50% من عندها حنطة سيئة، وبالتالي لي تبعض الصفقة عليك. تمت مسألة الغش، وصلنا إلى مسألة الغناء. ابتداء المصنف رحمه الله يريد أن يتحدث عن حكم الغناء، ثم بعد ذلك سوف يتكلم عن موضوع هذه المسألة، ما هو الغناء. لا خلاف في حرمة الغناء، لم يخالف فيه أحد، لكن في الجملة علماءنا يذهبون إلى أن حرمة الغناء حرمة ذاتية، لأنه غناء، لأنه صوت أخرجه الإنسان بكيفية خاصة، بلحن خاص، بأداء معين، في مقابل أبناء العامة اللي يذهبون للحرمة لكن لا بسبب كونه غناء، وإنما بسبب تلك الأمور المحرمة التي تصاحبه. طبعا احنا عندنا اثنين من علماءنا يذهبون ايضا الى ان حرمة الغناء مو ذاتية عرضية، ان شاء الله نجي الى ذكرهما. النصوص التي دلت على حرمة الغناء مستفيضة. المصنف رحمه الله ينقل لنا 4 طوائف تدل على حرمة الغناء. الطائفة الاولى هي الطائفة التي تدل على حرمة الغناء بعد أن تفسر الغناء، بعد أن تفسر قول الزور بأنه غناء. هاي الطائفة الأولى جاءت في مقام تفسير قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. 5 روايات ينقلها لنا المصنف في الطائفة الأولى، كلها تقول أن قول الزور هو الغناء. وبما أن هذه الآية قالت اجتنبوا قول الزور، يعني يجب عليكم أن تجتنبوا قول الزور، فإن اجتنبوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، إذن يجب عليكم اجتناب قول الزور، إذن هذه الطائفة تدل على أن الغناء محرم، راح يصير الغناء محرم لأنه يجب الاجتناب عنه. مثل الغيبة والكذب وشرب الخمر التي يجب الاجتناب عنها، إذن الغناء أيضا يجب الاجتناب عنه، ووجوب الاجتناب عن هذه الأشياء لأنها محرمة يجب الاجتناب عنها. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أيضا 5 روايات ينقلها لنا المصنف. هاي الطائفة كلها وردت في مقام تفسير آية لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هاي الآية الكريمة بينت أن أولئك الذين يشترون لهو الحديث جزاؤهم جهنم، لهم عذاب مهين. إذن تلك الآية تدل على حرمة اشتراء لهو الحديث. الروايات 5 في الطائفة الثانية جاءت وفسرت لهو الحديث بالغناء، أو قل طبقت لهو الحديث والآية المذكورة طبقتها على الغناء والمغني. إذن هذه الطائفة الثانية تدل على حرمة الغناء. الطائفة الثالثة رواية واحدة وردت في قوله تعالى لا يشهدون الزور في مدح المؤمنين. هاي الطائفة الرواية الواحدة قالت أنهم لا يشهدون مجالس الغناء. تلك الآية ذكرت صفات المؤمنين، صفة المؤمن
إذن واحدة من صفات المؤمنين أنهم لا يحضرون مجالس الغناء. فإذا عدت مجالس الغناء مجالس منافية للإيمان، هذا يدل على أنها محرمة. ولو كانت محللة لما وصف القرآن المؤمنين بأنهم لا يحضرون تلك المجالس. هذه الطائفة. إذن في الحقيقة لا يوجد لدينا آية قرآنية تدل لوحدها على حرمة الغناء، وإنما هناك آيات قرآنية بمعونة النصوص والأخبار والروايات تدل على حرمة الغناء. ثلاثة آيات، وهناك ثلاثة طوائف، هذه الآيات بمعونة هذه الطوائف تدل على حرمة الغناء. المصنف رحمه الله عنده إشكال واحد على كل هذه الطوائف الثلاث. خلاصة الإشكال هو كالتالي: أن المطلوب لنا، أن المقصود لنا هو حرمة الغناء، الذي نريد أن نثبته هو حرمة الغناء. شنو يعني حرمة الغناء؟ يعني حرمة تلك الكيفية، ذلك اللحن، ذلك الأداء الذي يأتي مع صوت الإنسان أيا كان المضمون، سواء كان المضمون باطلا وغير صحيح، أو كان المضمون حقا لا باطل فيه في القرآن الكريم، أو كان المضمون عبارة عن مجرد صوت من دون كلام لا يشتمل على أي مضمون. أيا كان، نحن نريد أن نثبت حرمة هكذا أداء وهكذا كيفية. بينما هذه الروايات، هذه الطوائف الثلاث، كلها تنتهي بنا إلى إثبات حرمة الغناء الذي يكون مضمونه باطلا. كل هذه الطوائف الثلاث تدل على حرمة الغناء الذي يكون من قبيل الكلام الباطل. هاي الروايات الثلاثة كلها تدل على أن الغناء من مقولة الكلام، وبالتالي سنخرج إلى نتيجة مآلها: يوجد شرطان في الغناء المحرم. الشرط الأول شرط وجداني، وهو الأداء والكيفية واللحن. ماكو غناء من دون أداء وكيفية. إذا ما يصير كيفية معينة بالصوت وأداء معين ولحن، وهذا الصوت يطلع بطريقة معينة، هذا بعد ما يصير غناء قطعا. فالواحد يحكي الشعر من دون لحن أو يفشر من دون لحن، هذا كلام باطل لكن مو غناء. فالأمر الأول اللي نشترطه في الغناء اللي راح نستفيد حرمته من هاي الروايات، الأمر الأول الكيفية والأداء واللحن، اللي هو أمر وجداني لا شك في اشتراطه. الثاني، الأمر الثاني اللي نشترطه في الغناء المحرم، أن يكون كلاما باطلا. هذا هو إشكالنا على كل الطوائف الثلاث. أما بلحاظ الطائفة الأولى وهي الروايات التي فسرت واجتنبوا قول الزور بالغناء، فسرت قول الزور بالغناء، واضح؟ فإن هذه الطائفة الأولى قالت قول الزور. سواء قلنا أن كلمة قول الزور من إضافة القول إلى الزور، يعني إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أصل الكلمة كان القول الزور يعني القول الباطل، لكن الاستعمال القرآني المولى تبعا لبعض الأمور البلاغية أضاف الصفة إلى الموصوف، أضاف الموصوف عفوا إلى الصفة، أضاف الموصوف إلى الصفة، لأن القول هو الموصوف أضافه إلى الصفة اللي هي الزور، فصار قول الزور. أو قلنا أن قول الزور من إضافة المصدر إلى مفعوله، قال قولا زورا فأضاف المصدر إلى مفعوله، يقول زورا، فقول مصدر يقول أضافه إلى مفعوله، قال الزور أيا كان. إذن واجتنبوا قول الزور بمفاد تلك الروايات، يعني لا يكون لما قالت غناء يعني لا يكون الغناء غناء أو لا يكون الغناء محرما إلا إذا كان من الكلام الباطل. قرينتنا على ذلك أن الآية قالت قول يعني كلام، إذا ماكو قول هذا مو غناء. الرواية قالت قول زور غناء، يعني أكو قول وأكو كلام وأكو حديث. غاية الأمر هذا يكون غناء إذا كان باطلا إذا كان زورا. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي عبرت له الحديث، الأمر فيها كذلك، الأمر فيها كذلك. الطائفة الثانية قالت لهو الحديث. هذا لهو الحديث فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن أصل الكلمة كان عبارة عن الحديث اللهوي، فالحديث موصوف، اللهوي صفته. الاستعمال القرآني لمصلحة بلاغية معينة قلبت فأضافت الصفة إلى موصوفها. الحديث اللهوي نقلنا اللهو خلينا مضاف وأضفناه إلى الحديث، فقلنا له، فقالت الآية له الحديث، مع أن له في الأصل كان هو الصفة والحديث موصوف، الحديث اللهوي حينئذ. بناء على هذا الاحتمال أيضا الغناء لا يكون غناء إلا إذا كان حديثا وكان لهويا، نشترط اللهوية أيضا فيه. فإذا الأداء لوحده لا يصير الغناء محرما، وإنما لا بد أن يكون مضمونه عبارة عن حديث لهوي وباطل. هذا بلحاظ الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة أيضا قالت لا يشهدون الزور. ما هو الزور؟ الإمام قال الغناء، الغناء لا يحضرون مجالس الغناء. فأما المجالس نستفيدها من قوله لا يشهدون، يعني لا يحضرون تلك المجالس. وأما أنه من مقولة الكلام نستفيدها من عبارة الزور اللي أيضا افتهمناها بالطائفة الأولى، فإذا هذا كلام باطل أيضا. والنتيجة أن هذا الدليل أخص من المدعى. الدليل إذا كان أخص من المدعى كان غير تام، إذا كان أعم من المدعى جيد، يثبت المدعى وغيره، مساوي للمدعى الحمد لله ثبت المطلوب. لكن إذا أخص من المدعى ما يصير. أخص من المدعى أنا أثبت حرمة الغناء بما هو غناء، الغناء بالذات هذا المقصود. بينما هذا الدليل راح يثبت حرمة الغناء مو بالذات، وإنما يثبت حرمة الغناء لوجود كلام باطل لهوي فيه. لاحظ كيف؟ هذا هو الغناء المحرم، وهذا أخص من المدعى. راح يثبت نحواً واحداً محرماً للغناء. المصنف بعد ذلك سوف ينتقل إلى طائفة أخرى رابعة أطبق هذا المثل. المسألة 13 الغناء. أولاً البحث الحكمي، بعدين نروح للبحث الموضوعي. لا خلاف في حرمته، طبعاً علماءنا يذهبون إلى الحرمة النفسية، علماء العامة يذهبون إلى الحرمة العرضية، الحرمة المشكلة الموجودة في الغناء، ما يقترن مع الغناء من أمور محرمة أو أمور مكروهة، مثل دخول الرجال على النساء، مثل مجالس اللهو والطرب والخمر والرقص وما شابه ذلك. المهم أما إحنا نقول لا، بالحرمة النفسية في الجملة، يعني مع غض النظر عن الموردين اللذين ذهب المشهور إلى كونهما من المستثنيات. والأخبار طبعا لا خلاف طبعا أكو مخالف، الحرمة النفسية لها مخالفة، لأن علماءنا يذهبون إلى أن الغناء مو محرم لنفسه، وإنما محرم لما يكون معه من محرمات. السبب هو ما المحرمات الأخرى التي تأتي مع الغناء، دخول الرجال على النساء، استعمال آلات اللهو وما شابه ذلك.
أن تشهدوا
عليه وأنتم سامدون باللغة السامدون وأنتم تغنون يعني يأتيكم والأخبار بها مستفيضة. وادعى في الإيضاح، يعني فخر المحققين رحمه الله، في الإيضاح إيضاح الفوائد تواترها. طبعا إن شاء الله أذكر شنو هاي التواتر، شنو معنى التواتر، منين يعني المصنف يذكر أربعة طوائف وهن هواي الروايات مو ذني الأربعة الطوائف. ولذلك هذه العبارة مال فخر المحققين عبارة في محلها. هواي طوائف، هواي روايات دلت على حرمة الغناء بألسنة متعددة. المهم الطائفة الأولى منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى فاجتنبوا قول الزور. طبعا هاي الروايات اللي راح نشوفها ما تريد تقول قول الزور هو الغناء فقط وفقط، لا طبعا مو هذا المقصود، وانما تريد ان تقول من مصادق قول الزور، من مصادق قول الزور الغناء. فاذا كان من مصادق قول الزور هذا يكفينا، اذا عنده صغرى وكبرى، الغناء من قول الزور هاي صغرى وتدل عليه الاخبار هاي اللي راح نقراها، الكبرى ان قول الزور يجب الاجتناب عنه، اذا الغناء يجب الاجتناب عنه. ففي خمسة روايات ينقل لنا من هذه الروايات المستفيضة. ففي صحيحة زيد الشحام، صحيحة زيد الشحام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واشربوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. لاحظ كيف هذه صحيحة. اثنين ومرسلة ابن أبي عمير، ما راح أقراهن كلهن بعدين، كلهن نفس المضمون قول الزور الغناء، يسألون عن الآية ويجاوب عليه السلام يقولون قول الزور هو الغناء. مرسلة ابن أبي عمر، طبعا ما عندنا مشكلة بالرواية حتى لو كانت مرسلة، لأن شيخ الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، بناء على الكبرى القائلة أن مراسيل الثلاثة هي مسانيد لا يرسلون إلا عن ثقة، هذا كافي يكفينا هذا. وموثقتي هاي الثالثة أبي بصير، نفس المثال، نفس هذا المثال، قال الغناء، سأله عن قول الزور قال الغناء. المرويات عن الكافي رواهن الشيخ الكين في الكافي. ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار، سألت جعفر بن محمد طبعا ذا أدقاكم المساخنة أقرأ الأسانيد. شوف الرواية الأولى صحيحة زيد الشحام رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام. كل الرواة هنا درست هذا واقفي لكنه ثقة، لأن ابن أبي عمير وصفوان يرويان عنه، وبالتالي المفروض نخلي هذه الرواية نخليها موثقة، المصنف وصفها بالصحة. الرواية كالتالي: الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد، هنا كلهم ثقات أجلاء. عن درست هذا ابن أبي منصور واقفي لكنه ثقة. عن زيد الشحام اللي وثقه الطوسي وأيضا يروي عنه صفوان، وابن شهر عاشور قال هذا من خواص الإمام الصادق عليه السلام، فالرواية صحيحة. الرواية الثانية رواية مرسلة لكنه ماكو مشكلة في الإسناد. الرواية الثالثة رواية أبي بصير الموثقة رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير. يحيى بن المبارك سيد القوي مثل يعتقد بوثاقته لأنه ورد في تفسير القمي. عبد الله بن جبلة هذا الكناني واقفي لكنه ثقة. سماعة بن مهران هذا قيل أنه واقفي لكن الصحيح أنه إمام وثقته من الأجلاء. أبو بصير يحيى الأسدي من أصحاب الإجماع من الثقات الأجلاء. الرواية مشكلتها وين؟ نقول موثقة لكن مشكلتها وين؟ في سهل بن زياد. بناء على وثاقة سهل الرواية تكون موثقة، وأما بناء على عدم وثاقة سهل فإن الرواية تكون ضعيفة. رواية عبد الأعلى هاي سندها طويل، رواية عبد الأعلى سندها طويل ويشتمل على محمد بن السري. هذا محمد بن السري لم يرد فيه أي توثيق، وبالتالي الرواية تكون ضعيفة. مفادة نفس مفاد الروايات الأخرى لكن بها بعض الإضافات، مثلا قال الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور هو الغناء زين، وبها إضافة أخرى بالنسبة تفيدنا في تفسير الآية الثانية. وحسنة هشام المحكية عن تفسير القمي رحمه الله. حسنة هشام علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام حسنة. لاحظوا السند، علي بن إبراهيم ثقة، أبوه ثقة بناء على الوجوه التي ذكرها المتأخرون، ابن أبي عمير واضح، هشام هذا مردد بين كونه هشام بن الحكم من الثقات الأجلاء أو هشام بن سالم أيضا ثقة أو هشام بن المثنى الحناط أيضا ثقة، ثلاثتهم ثقات أيا كان، ابن الحكم ابن سالم أو الحناط ثلاثتهم ثقات. المصنف إنما وصفها بالحسنة لوجود إبراهيم ابن هاشم في هذه الرواية. ما ورد مستفيضا منها طائفة الأولى، ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى فاجتنبوا قول الزور، ففي صحيحة زيد الشحام ومرسلتي وموثقتي وروايتي وحسنتي تفسير قول الزور بالغناء. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد مستفيضا، ومنها هاي الطائفة الثانية في تفسير آية له الحديث، ما ورد مستفيضا في تفسير له الحديث كما في صحيحة محمد بن مسلم اللي رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل هذا ابن عمار الصيرفي، هذا علي بن إسماعيل صحيحة بن مسلم الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل هذا الصيرفي مدحه الشيخ النجاشي وقال أنه من وجوه من روى الحديث، هذا مدح يعتبره، لكن إذا ما يقبل واحد هذا المدح يكفي أن ابن أبي عمير روى عنه بناء على تمامية تلك القاعدة، قاعدة المشايخ الثلاثة. عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان من أصحاب الإجماع عن محمد بن مسلم. شوفوا هذه لسان الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء، شوف لسان الرواية الإمام طبق الآية على الغناء، الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا،
أولئك لهم عذاب مهين. يعني هذا شو نسي من الرواية؟ نسي من عدها أن المراد من لهو الحديث الغناء، أو أن الغناء ينطبق على لهو الواحد من اثنين، وكلاهما ينفعنا. ورواية مهران بن محمد، مهران بن محمد في هشام بن سالم
ما حصلت في شام
ايش بيها؟
كان بسنه ابراهيم بن ناصر
اي بني
قال علي حسن هنا هم بسنه ابراهيم كان صحيح
اي بني لعله علي بني صحيح ان انا يبقى الاشكال على المصنف رحمه الله ان انا عب مع انه موجود بها ابراهيم بن هاشم ايضا صحيح اشكالكم في محله شيخ اشكالكم في محله الا اذا عنده اشكال في الحناط هناك إلا إذا أشكاله في الحناط خلني أتأكد أشوف الحناط إذا إجى مصنف عنده بيشي لولا زين. رواية مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول الغناء مما قال الله عز وجل ومن الناس، طبق الآية الكريمة على الغناء. رواها شيخ الكليني عن عدة عن من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء. الحسن من الثقات الأجلاء، المشكلة في سهل بن زياد. لا عفوا، هذه الرواية هذه مالت الوشاء. ورواية الوشاء، ورواية الوشاء سند ابن مهران، هذه ما كاتبها أنا سند رواية ابن مهران، خلينا نقول سند هذا بعدين. المهم ورواية الوشاء، رواية الوشاء الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن الحسن الوشاء من الثقات الأجلاء. ورواية حسن بن هارون، رواية حسن بن هارون ورواية عبد الأعلى السابقة، رواية حسن بن هارون الكليني عن علي بن إبراهيم. الحسن بن هارون بنفسه لم يوثق، نفسه مجهول، نفس الحسن بن هارون. الكليني عن لا، هذه سمعت أبا عبد الله عن سام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، هو ما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري، طبق الإمام عليه السلام الآية على مقامنا. ورواية عبد الأعلى السابقة، رواية عبد الأعلى السابقة اللي هي كانت الرواية الخامسة، إذا طالعون نص الرواية في مصدرها، قال قلت ولد سأله السائل قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال منه الغناء، جعل من مصادق لهو الحديث الغناء. الرواية فيها مشكلة سندية باعتبار ابن السري، محمد ابن السري. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ومنها ما ورد في تفسير الزور في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل ومن الناس لا، هذه وين؟ هذه غيرها، براحتكم سيدنا، هذه غيرها الرابعة، خلي أشوف الآية الرواية وين هذه. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل لا يشهدون الزور قال الغناء، هاي هي الطائفة الثالثة. طبعا تارة ابن سنان رواها بلا واسطة، وأخرى بواسطة أبي الصباح الكناني، تارة بلا واسطة وتارة بواسطة أبي الصباح. بلا واسطة الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، من يقولون أبو أيوب يعني الخزاز الثقة الجديد، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني. في هذا السند وردت الواو، فاثنيناتهم رواها عن الإمام الصادق عليه السلام، وأخرى بواسطة أبي الصباح الكناني. الكليني عن أبي علي الأشعري وأحمد بن إدريس القمي الثقة، عن محمد بن عبد الجبار القمي الثقة الجليل، عن صفوان، هذا صفوان بن يحيى البجلي أحد الثلاثة، عن أبي أيوب الخزاز الثقة الجليل، عن محمد بن مسلم، عن أبي الصباح الكناني. يلتقي السندان، يلتقيان في أبي أيوب، من أبي أيوب يلتقيان أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، هنا مرة مروية عنه مرة لا، هو راويه مباشرة عن أبي الصباح الكناني. وهاي الآية الكريمة جابها. هذه هي الطوائف الثلاث، الإشكال إن شاء الله غدا أطبقها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.